بالمعبود إن كان بعبادة أو بالمذكور إن كان بذكر، حتى بجانب الربوبية يغيب أو يثنى بمشهوده عن مشاهدته. هذا ما هو صحيح، هذه الحالة ضمانها تدعى الجنود وليست بممدوحة كما قال شيخ الإسلام، ومن قال إن هذا ممدوح فهذا خطأ. فهمت الفرق الآن؟ طيب.
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود التوحيد بحيث
سوى
شكله
الفناء عن وجود السوى. السوى يعني سوى المبني فيه، يثنى عن وجود ما سوى الذي ثني فيه. فالسوى هنا بما هي كلمة سوى كذا وكذا بمعنى الغير، بمعنى الغير عن وجود الغير. السوى يعني الغير، سوى هذا أي غير. رأيت القوم سوى بيتنا أي الغير بيت، فمعنى السوى أي الغير. لكن المؤلف رحمه الله أخبرت هذول كان هذه عبارة صوفية، هذه عبارة صوفية هو بيسمع التعبير. ولا لو قال الثناء عن وجود الغيب كان لكان أول من السوى. نعم.
بحيث يرى أن وجود المخلوق وعين وجود الخالق وأن الوجود فيهما واحد بالعلم
فيهما، وأن الوجود فيهما
هذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين أضلوا الكتاب،
الذين هم من أضل. شوف الآن هذا والعياذ بالله هذا الثناء الخربان مرة يغيب عن وجود سوى الله، بناء أنه يعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد وأن لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. هذا التفسير هو تفسير هؤلاء الحلولية والإتحادية، يغيبون عن وجود السوى أي وجود شيء سوى الله، فيجعلون المخلوق هو عين الخالق. أفهمتم الآن؟ صار هذا وش يغيب عنه؟ يغيب عن كل شيء ويرى أن كل شيء فهو الله. نعم، ما يرى الإنسان إلا الله، بس الباب الله، المروحة الله، نعم فلان الله، ما يشاهد إلا الله على رأي. طبعا هذا ما في شك مثل ما قلت هذا من أفضل العباد. هذا أيضا ثناء أهل وحدة الوجود، أنا أهل وحدة الوجود. وبهذا المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمى مصطفى محمود، نعم يشاهد له كتب موجود، نعم ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار موقنا، وله كتاب بهذه العبارة رحلة من الشك إلى اليقين. وفي الحقيقة أنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأنه له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العقل. يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل لي عنه أنه الشهر الماضي كان يتكلم التلفزيون ويقول إنه ما يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مبايد الخلق وأنه على العرش وأنه في العلو، هذا ما يمكن، الله سبحانه وتعالى ما يتصور أن يكون كذا. يحاول أن يقرر مذهب الجهمية وهم حرورية كما تعرفون، حرورية يرون أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتصرف أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتب في بلدنا، لأنهم وإن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين ومستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول أنه مستكبر لأن ما نقشنا الرجل، لكننا نقول إنه ضال بلا شك، وأن ما دعنه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلال، بل إنه إن كان شاكا بالأول لقد انتقل إلى مرحلة أخبث من شك. نعم، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر في بعض كتبه التي قرأناها. فأنا بينت لكم هذا لتحذروا منه وتحذروا منه أيضا. نعم.
وأما مخالفة لضرورة العقل والقياس فإن الوالد من هؤلاء لا يمكنه أن يضطرد قومه
أن يضرد قوله
فإنه إذا كان مشاهدا للخبر من غير تمييز بين المحمول والمحمول يعود إلى الخروج بذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بهذه الأوصاف ولو جاع، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله بك مقتضى مقدور
مقضي
فخلق الله وخلقه ومشيئته تنامل لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قوله من ينظر إلى القدر ويعلم عن الأمر والنهي، والمؤمن مقدور أن يجعل المقدور ويترك المقدور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا لا يقبل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
عندنا والأبكار، وهذا الباب على الأبكار جمعوا به خطأ. نعم، نعم. طيب المؤلف يقول التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وجه ذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله ولا يقي من عذاب الله إلا فعل ما أمر وترك ما نهى.
فأمركم عن الاستغفار بالصبر.
طيب الآن أقسام السنة كم صارت؟ أقسام السنة هي ثلاثة، الثناء الدين الشرعي وهو الثناء بطاعة الله عن معصيته، والثاني الثناء القدري، الثناء القدري يعني أن يثنى بالمشهود عن الشهادة وبالمذكور عن الذكر، والثالث الثناء عن وجود السوى عن وجود الغيب بأن يثنى عن وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى ويرى في نفسه أن الموجود كله شيء واحد بالعين، واحد بالعين مو بالجن، واحد بالعين، فالرب عنده هو عين. كمل يا جماعة، عين مطلوب، والخالق عين مطلوب، والعابد عين معبود، وهكذا. ما يمكن أن يرى شيئا مباين لله عز وجل، يرى أن الشيء كله واحد بالعين. نعم، نعم الثناء في الربوبية. على كل الصفين الثاني والثالث.
فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار،
فأمر بالاستقرار
بالقصر فإن العباد لا بد لهم من الاستقرار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول
يغام عليه يعني معناه يضيق حتى يستغفر. وهذه نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا لها عن العبادة أحس بشيء في نفسه حتى يرجع إلى عبادة الله. وانظر إلى ما حصل حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة إحدى صلاتي العشي، سلم من ركعتين، طيب سلم من ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتسع عليها كأنه غضبان، يعني أنه منقبض النفس محجن مثل غضبان. لماذا؟ لأن عبادته لم تكن. وهذا إحساس نفسي لا يشعر به المرء، لكنه من نعمة الله على العبد إذا كان إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الانقباض ليعود إلى العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغام على قلبه وهو يستغفر في اليوم 100 مرة. أما الإنسان الذي لا يحس بهذه الأمور ويبقى على ضلاله وعلى معصيته ولا يحس بطاعة ولا بمعصية. نعم.
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمري فضعي وعمري وهزلي وجهي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أدركت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر
في هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ وأنه ليس معصوما من الذنوب، خلافا لمن قال إنه معصوم من الذنوب. الذين يقولون بأنه معصوم من الذنوب قولهم خطأ جدا. الله في القرآن يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عفى الله عنك لما أذنت له. والغريب أن الذين يقولون بأنه معصوم يحرفون القرآن تحريفا بالغا، يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ليغفر لأمتك. طيب استغفر لذنبك وللمؤمنين، ما يبدو من يجبن عليك، لأن ذكر لذنبك وللمؤمنين. لكن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. اللي غير النبي يمكن يعمل بالخطأ ويمشي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر لا شرعا ولا قدرا على معصية، إما أن ينبهه الله عز وجل بالوحي مثل عفى الله عنك لما ليس لك حتى يتبين صدقه وكان مكرمه، وإما أن ييسر له ذلك قدرا فيطلع عنه، مثل إنه لا يغام على قلبي وإن يغفر الله. فالحاصل يا جماعة، وهل في ذلك إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ ولكنه معصوم من الإقرار على خطأ، هل في ذلك قد يخطئ؟ لا، بل هذا غاية الكمال. وكم من إنسان ابتلي بذنب وتاب منه وكان بعد التوبة أحسن حالا منه قبله، وهذا شيء مشاهد، لأن النفس إذا عصت وعرفت قدرها ولجا الإنسان إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة كان في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة. بخلاف الإنسان المستمر على حالة واحدة فإنه قد يخلق له من خلال الله.
استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه فاغفره فتاب عليه ما تاب
هذا حق اشتبه عليك. لعن الله، هل دائما ما تقول لعن الله؟ لا ها؟ كيف؟ هذا لو قال عن الجن عن الجزء بالجن اللعين لا بأس، أما لعن الله فهو دعاء بتحصيل حال. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بالله لما تسلط عليه الشيطان وهو يصلي، لأن هذا يقول ألعنك أنا يعني أطردك وأوحدك، وليس يدعو عليه إلا أن يلعنه الله. فالمشروع لنا عندما يدخل فيه المشروع لنا أن نقول أعاذنا الله منه، أعاذنا الله منه أو نحو هذا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الإمعاد، وأنه لا ينبغي أن الإنسان يقول لعن الله اثنين أو أخذ الله اثنين أو ما أشبه ذلك، وأن هذا مما يزيده كبرا، مما يزيد الشيطان كبرا. يقول هذا ابن آدم يدعو علي بهذا الدعاء، لكن أنت إذا استجبت بالله منه وقلت أعوذ بالله منه فهذا هو المشروع. أما من النسخ الصحيح ما هي موجودة عندما أخذنا في أنبياء. نعم.
فلعنه الله فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما غلب. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.
وشائق ما أنت تريد من التحريم. يدل على ذلك أولا الاشتقاق، لأنه مشتق من المغفر، والمغفر يستر الرأس شاد ويقيه، يستره ويقيه، فالاستغفار هو ستر الذنب والتجاوز عنه، ان يوقع الانسان عقوبته. وليس مجرد الستر كما قيل، لان مجرد الستر ليس به غفر. ويدل لذلك ايضا مع دلاله اللغه التي اشرت اليه قوله تبارك وتعالى في الحديث ان الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، فاذا اقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ففرق بين الستر وبين الغفر، ففي الدنيا ستر وفي الاخره مغفره فقط، يعني انه لا يؤاخذ عليها. فانت اذا قلت استغفر الله يعني اساله تعالى ان يغفر علي ذنوبي وان يقيني عذابه، ليس مجرد السفر. اين
وقد ذكر الله سبحانه
عن ذي
النور انه نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني نجيت من الظالمين. وقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اخي بالنور ما دعا بها مكروه الا فرج الله كربه. وجماع ذلك انه لا بد له في الامر من اصلين.
النور ما معنى النور؟ يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت النور الحوت. وليس منه قوله تعالى نون والقلم وما سرون، فان نون هذه حرف هجاء وليست اسما للحوت كما قيل به، لان النون للحوت مش يكتب. كيف يكتب؟ يكتب بحسب لفظ الف او ال ثم نون واو نون.
فكيف بالامر عليك؟
وجماع ذلك
انه لا بد له في الاصلين في الامر من اصلين، ولا بد له في القدر من اصلين. ففي الامر عليه الاجتهاد بامتثال الامر علما وعملا، فلا يزال يجتهد بالعلم بما امر الله به. فلا يزال يجتهد بالعلم بما امر الله به والعمل.
عندنا فلا تزال وقال فلا يزال ولا يزال يجتهد
ولا يزال يجتهد بالعلم بما امر الله به والعمل بذلك. ثم عليه ان يستغفر ويتوب من تخريبه بالاوامر وتعديه الحدود.
عندنا في المأمور
ولهذا كان من المشروع ان يختم جميع الاعمال بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى استغفر ثلاثه.
عندنا اذا انصرف من صلاته والمعنى واحد.
وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالاذكار فقاموا بالليل وقدموا بالاستغفار. واخر سوره النذر قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صحيح عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يتأول القرآن.
وأخيرا هذا من الأقدام في الأمر. الأقدام في الأمر هما ايش؟ الاجتهاد في المأمور علما وعملا، يجتهد في معرفة الشرع ثم يجتهد في العمل به. إذا أردت أردش له ما أقول يا شيخ هذا. وأما الثاني أمر الثاني هو الاستغفار. الاستغفار عن أي شيء؟ لأن من ذنب إلا يفرط ويتعدى، يفرط في الواجب ويتعدى في الحرام، فعليه أن يستغفر عن نقص حصل أو عن تجاوز حصل. طبعا هذان الأقدام هما الاجتهاد في المأمور علما وعملا، والثاني الاستغفار من الخلل والنقص. نعم.
وأما القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه،
يتوكل
عليه يدعوه.
نعم. نعم.
صح. ويرغب إليه ويستعين به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المكروه ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. لم يكن يصيبه.
ولم يكن نحن هذا. لا يكن نحن. طيب اعرف لم يكن يصيبه، ليش؟ شن نعم.
خبر يكون.
رسمات المضارع. المطلوب. من
اللي
يعرف؟ نعم.
وفي
إذا أقوم بدور الحصول
لأمر
مطلوب من هذا الشخص. وش؟
وفي
إذا
العامل.
العامل المدمر. العامل المضمرة. بعد الآن؟ وش تسمونها؟ بعد الآن؟ لا. هم يسمونها بعد؟
لا مكيف.
لا. يسمونها لام الجفوف. نعم. يسمونها لام الجفوف. لأن لام الجفوف أن يتقدمها كون منفي ماضي لمضارع. لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن ليخطئ. وما كان الله ليعذبه.
وإذا علاه الناس علم أن ذلك ما هو مقدر عليه. ومن هذا الباب جعلوا آدم ومسلم.
طيب إذا في المقدور أصلي ما هما؟ أن يستعين بالله على فعل المأمور وترك المأمور، لأن الله إذا لم يعنه ما استطاع ذلك. ولهذا جمع الله بين الاستعانة والعبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أي دلالة؟ إيه. هل يتنبكم هذا؟ أقول جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد وهذا مقصود، وإياك نستعين وهذه وسيلة. لا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعونة الله، فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه على فعل المأمور وترك المأمور. أما الأصل الثاني فهو الصبر على المقدور. الصبر على المقدور لأن الله تعالى قد يقدر على الإنسان ما لا يلائمه من فوات المحبوب وحصول المكروه، فعليه أن يصبر على ذلك. ومن هذا إيذاء الناس له، فإن إيذاء الناس له بالقول أو بالفعل هو من المقدور الذي قدره الله عليه، فعليه أن يصبر، وسواء ما دوله في ماله أو في دينه أو في بدنه، حتى لو كانت هذه في الدين وهي أيضا من الأمور التي يجب أن يصبر عليها ويتحمل أكثر. قد يؤذى الإنسان في دينه، يسخر به إذا ذهب يصلي، يستهزأ به إذا عكس لحيته، كذلك أيضا ينكر عليه إذا أمر بفعل معروف وترك المنكر. كل هذا يجب عليه أن يصبر، لأنه لا بد من هذا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له من الأداء؟ نعم، حصل له ما لا يصبر عليه إلا أن قالوا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. كذلك أيضا لا تيأس وتقول مثلا زال أهل الخير وانتهى خير من الناس، لا، لأننا نقول كم من إنسان صبر وكانت العاقبة له. ثم إن الإنسان صاحب الخير الذي يدعو إليه ليس يدعو لنفسه شخصيا، وإنما يدعو شرب للخير نفسه. فلنفرض أنك أنت مثلا أذيت وحبست وربما تقتل أو تموت، نعم، لكن الدعوة التي تريدها باقية ولا لا؟ باقي، وهذا هو المهم. ولهذا الذي يدعو إلى الخير ليس يدعو لنفسه الحقيقة، والذي يدعو لنفسه ينكر عليه ذلك. الذي يدعو الناس لأجل أن يكون رئيسا فيهم أو قدوة فيهم هذا لا يدعو نفسه بالأخلاق، لكن الذي يدعو الناس لدين الله. ولهذا قال ادعو إلى سبيل ربك، يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو رسول، قال ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعو لنفسك. الإنسان الذي يتصور أنه بدعوته إلى الله يدعو الناس لنفسه هذا ناقص الإخلاص، والغالب أنه لا يوفق. وأما الإنسان الذي يريد الحق فهو يدعو إلى الله ولا يبالي سواء الناس رخصوه أو جعلوه قدوة أم لا، المهم أنه يدعو إلى الله. فإذا شعرت بهذا الشعور فإنك لا بد أن تصبر على الأذية ولا غير. نعم.
من هذا الباب اجتهاد آدم وموسى، لما قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيه روحك.
نعم. لما قال موسى
ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي صفات الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى.
هذا مكتوب، يعني هذا مكتوب من هذه الماضية مكتوبة علي قبل أن أخلق. نعم.
قال في كذا وكذا فحج آدم وموسى، وذلك أن موسى لم يكن عفره على آدم لأجل عفوه على آدم لأجل الدم، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الدم فمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعالي، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله الحق واستغفر لنفسك.
هذا الحديث كما تعرفون أو التصريح هو أن آدم وموسى عليه الصلاة والسلام حاجم، فموسى فكرة موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ونسب الإخراج إليه لأنه هو سببه، لأنه هو سببه، هو الذي عصى فأخرج بمعصيته من الجنة. سمعنا؟ طيب. لكن آدم قال له إن هذا أمر قد كتبه الله عليه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، حج آدم موسى معنى طلبه في الحجة. هذا الحديث اختلف فيه الناس، فالمعتزلة أنكروه وكذبوه مع أنه ثابت في الصحيحين، لكن طريقة المعتزلة أنه إذا جاءت الأحاديث على خلاف رأيهم لا يبالون أن يفعلوا بها وينكروها ويكذبوها ويقولون أن الرواد كلهم كذبون، نعم لا يبالون بذلك. ومنهم من قبل هذا الحديث واحتج به على الجبر، واحتج به على الجبر، وهؤلاء الجبرية. الآن طائفة أنكرت الحديث وهم القدرية المعتزلة، والمعتزلة هم القدرية، وطائفة قبلت الحديث واحتجت به على باطلها وهو الجبر. وأهل السنة والجماعة قبلوا الحديث ولم يحتجوا به على القدر ولم يحتجوا به على الجبر، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحتج على آدم بفعل المعصية، وآدم ما أراد أن يبرر المعصية لأنها سجلت عليه، ولكن موسى احتج على أذنك لماذا أخرجت ولم يقل لماذا أرضيت. والإخراج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة. فهو عاتبه على المصيبة التي هو سببه لا على ذنبه، لأن ذنبه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجهل أن آدم ليس عليه لوم بعد أن تاب، ولهذا قال فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلكم معنا جماعة لأن هذا الحديث من المشكلات هو، لأننا إن قد نذهب إلى القول شروع في الجبر، ولكننا عندما نسلك مسألة رجل الإسلام الدينية نقول هنا لا جبر. وهذا وموسى إنما احتج على آدم لا بالمعصية ولكن بالمصيبة، كان يقول كيف أخذنا، كيف فعلت هذه المعصية التي أخذتنا من الجنة التي كانت ذنبا لك. فآدم عليه الصلاة والسلام قال هذا عمل قد كتب، الإخراج قد كتب قبل أن تخلق، ولكن السبب منه، والإخراج مكتوب من قبل، وأنا سبب وسببه تبت منه فلا لوم علي فيه. فيكون هنا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعاهد؟ على المصائب. ولهذا يقول المؤلف وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وليس هنا احتجاجا بالقدر على المعايب، ليس على المعايب. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب تلميذه ابن القيم إلى مسلك آخر، وقال إن الحديث إذا حملناه على أنه احتجاج للموسى على آدم للإخراج فقط فإن في هذا تعسفا، ثم قد يكون مردودا فيقال الإخراج ما سببه؟ مثله المعصية. فيكون الاحتجاج على الإخراج احتجاجا على سبب الإخراج، لأنه لولا السبب ما حصل الإخراج. ولكن يقول المقيم نذهب إلى القول بأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد الفعل هذا لا بأس به، يعني حقيقة، ولكن ليس حجة للمرء على الاستمرار. يحتج به أي بالقدر على المصيبة بعد فعلها مع أنه يجب أن يتوب. وأيد رأيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان لم يقوما في سيف، فقال ما منعكما أن تقوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقوم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا احتج علي شغل بالقدر لكن بعد وقوع الأمر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة قد نقول إنه لم يقر، لأنه جعل هذا من باب الجدل بدليل قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الجدل، بل جعله جدلا ولكنه لم ينكره. فالمهم يا جماعة أن ما ذهب إليه المقيم جيد. فصارت الآن المسائل في هذا الحديث إلا أربعة، ويجب أن نعرفها، يجب أن نعرف مسالك الناس في هذا الحديث. قوم قبلوه واحتجوا به على القدر، واحتجوا به على القدر أي على الجبر، وقسم آخر أنكروه وقالوا هذا لا يصح لأنه يخالف مذهبهم وهم القدري، وآخرون قبلوا وجعلوه من باب الاحتجاج على المصائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاني. وهذا مذهب من؟ نفس الشيخ الإسلام ابن تيمية. وآخرون قبلوه وقالوا إنه من باب الاحتجاج بالقدر على المعاش بعد أن تفلس من الإنسان وأن تقع منه، وهو حينئذ له أن يحتج بأن هذا أمر قد كتب عليه ولكني أستغفر الله وأتوب إليه وأرجع إلى الله. نعم، ففرق بين الذي يحتج بالقدر على معصيته ويستمر والذي يحتج بالقدر على معصية زالت منه مع استعتابه منها. هذا بينهما فرق. واحد مثلا يقول ليش ما تستغفر الفجر؟ والله هذا القضاء والقدر ولكني أستغفر الله ولن أعود. ماذا نقول له؟ نقول هذا صحيح إذا كان قد فعل الأسباب التي تنفيه ولكنه فاته بغير اختياره. لكن ربي يقول وأنا ستتجد والله هذا قضى القدر، يجي الظهر ما طلق. ليش؟ قضى القدر. العصر ما طلق، قضى القدر. ومشي يصلح هذا؟ هذا ما يعني. الآن تبين أن الرجل المبطل، الرجل المبطل يريد أن يجعل القضى والقدر حجة له على معاصي الله. نعم نعم. القدرية، القدرية يرون من فعل العبد لا تعلق الله به، يرون من فعل العبد لا تعلق الله به. وهنا آدم احتج بقدر الله على فعله. نعم. أنا أميل إلى رأي شيخ ابن القيم، لأن تصور ما قال شيخ الإسلام بالنسبة للحديث فيه صعوبة، قد يكون تنحولا مثل ما قلت لكم، إن إذا كان سبب الإخراج هو فعل آدم ففعل السبب فعل المسبب. نعم.
من راعى الأمر والقدر فالهدر كان عاشدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه مع الذين أنعم الله
من الذين من الذين أنعم الله
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله في أول الكتاب إياك نعبد وإياك
نستعين.
وقوله بعد
طيب عندكم إياك نعبد حاط النقاط الآية هي آية أقول ليه آيتين دول هذا جعل آيتين جعل إياك نعبد هاي وإياك نستعين هاي.
وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
بالغ أمره لقى عليك هذه الحركة واحدة بالغ أمره ماذا ما نقول بالغ ما نقول تكبر أمره
إن الله بالغ أمره قد يعلم الله لكل شيء قدرا.
طيب أما أعبد وتوكل عليك فواضح وإياك نعبد وإياك نستعين فيها الأصلين عليه توكلت وإياه أنيب فيها الأصلين. التوكل يعود القدر والإنابة عباد تعود للأمر. لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فيها أيضا من الأمرين. من يتق الله هذا الأمر تعظيم الأمر على الشرع ومن يتوكل القدر. طيب
العبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الوصية اللهم أمنت ولك فما لم يكن لله لا يكون فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يضر ولا بد في عبادته من أصلين.
الحديث عبارة جيدة ما لم يكن لله لا يكون لأن الله إذا لم يكن شيئا لم يكن وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم يعني حتى لو نفعت ما يدوم اللي مو لله ما ينفع فلا بد من أن يكون الشيء بالله ولله. ونحن نزيد أيضا شيئا ثالثا في الله لا بد أن يكون الشيء لله وبالله وبالله لله هذا الإخبار وبالله الاستعانة وبالله المتابعة في الله يعني في شريعة تفيد الظرفية فهذه الحروف الثلاثة هي حقيقة مبنى العبادة أن تكون لله بعد وبالله وفي الله ولهذا نقول قوموا لله لله في الله قول قوموا لله شهد وبالله وفي الله الأول الإخلاص والثاني الاستعانة والثالث الاتباع هنا هنا ولله الإخلاص وبالله الاستعانة نعم.
ولا بد في عبادته من الطيب أحدهما إخلاص الدين والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الضيف في قوله تعالى ليبلو من حيكم أحسن عملا قال أخلصه وأقربه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأقربه فقال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ولهذا لما
إذا العباد لابد فيها من أصلين الإخلاص وموافقة ومتابعة موافقة الأمر لماذا؟ لأن العبادة مبنية على الحب والتعظيم وهذا المرض عليه فبالحب يكون الإخلاص وبالتعظيم تكون موافقة تكون موافقة فلهذا نقول كل عبادة لا بد فيها من هذه الإخلاص لله الذي منشأه المحبة لأنك إذا أحببت شيئا أخلصت له والثاني المتابعة التي منشأها التعظيم لله لأن من عظم الله لا يمكن أن يخرج عن شريعته إذا خرج عن شريعته فليس عنده تعظيم نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى في المقدار ما خرج من شريعته نعم
ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع له شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادة
ولهذا لما الله
المشركين في القرآن على اتباع ما شرع له شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره
أحسن الذي لم يأذن الدين الذي لم يأذن
ما هذه الميتة المرسول
كيف من الدين الذي لم يأذن به الله كثيرة من الشرع أولى من الدين موضع على شرع على اتباع ما شرع على انفسكاؤه من الدين الذي لم يأذن به الله قلنا في الموصول بس ما تخصص الصفة ليكن الموصول لكن ما تخصص
الصفة لعبادة غيره وعبادة بما لم يشرح من الدين كما قال تعالى
لا عفو من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرح شنو ذلك؟
عبادة غيره وعبادة بما لم يشرح من الدين
فما لم يعلم به الله من عبادة غيره إيه؟
من الصواب وعبادته بما لم يشرح من الدين كما قال
تعالى حطوا وعبادته بما لم يشرح وعبادته لا ما هي أن يأذن بالله من عبادة غيره وعبادته بما بما لم يشرع من الدين.
كما قال تعالى
أم
لهم
شركاء شرعوا له من الدين. أم لهم إيش بيّنها لي إيه حرك الهمزة ولا صار شركاء دون اجماع شركاء بالضم بدون تمييز لان تورد هناك لذلك التاليف الممدوده اقرا بالنحل العظيم
فتجي وجد احدهم بتحدي للطاعه والورع ولزوم السنه ولكن الامر وقت ولا استعانة
لكن لا ليس لهم ليس لهم أحسن من الثاني لأن الأول عنده عبادة وتقوى لكن عنده جزع وعد والثاني أحسن حالا وليس أحسن عاقبة. من هو أحسن حال؟ اللي عنده استعانة وصبر تجد عنده من الجلد والعزم على الله ما ليس عند الأول لكن عنده ضعف في الدين وقلة فعل الأوامر وعدم اجتناب للنواهي ولهذا تكون عاقبته أقل من عاقبة الأول. فإذا الفرق بينهما من حيث العاقبة والحاضر أيما أحسن حالا الثاني اللي عنده استعانة وصبر لكن الأول أحسن عاقبة. هنا لأن عنده عبادة وهذا ما عنده عبادة لكن هذا لصبره وقوته وجلده يكون في الحال وممارسة الأمور أحسن من الأول. فالفرق بينهما من حيث الحال والمآل الأول أحسن مآلا وهذا أحسن حالا. يعني مثلا أفرق إنسان في الصنف الثاني أو في الصنف الثالث كتقدير المؤلف عنده مثل قوة وإحكام في الحرب وفي غيره وفي الدفاع لكن ما عنده العبادة كاملة فهو من حيث الحال أحسن من الأول لأن الأول ضعيف عاجز لكن عنده قوة في الطاعة. نعم.
شر الأقسام من لا يحبه ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله كالمعتزلة ونحوهم من القدرية والذين أنكروا
الذين علمه إيه؟ ان عمله ان عمله ايه صلحوا ان عمله نعم
والذين
المعتزله
المعتزلة ويحول إلى القدرية.
الذين اشتروا الله
الذين اشتروا قدره في تعظيم الأمر والنهي والوحي والوعيد خير من هؤلاء الجبهة القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقع فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين ناشئت من البصرة، وإنما دين
بين المعتزلة هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من الجبرية. وشوش ذلك؟ انفسهم خير من الجبرية. كيف ذلك؟ نريد وشده يا الله. طيب القدرية المعتزلة القدرية يرون أن الإنسان يفعل باختيار، نعم، وإذا كان يفعل باختيار فإنه يلحقه اللوم إذا فعل ما لا ينبغي، ويدرك الثواب إذا فعل ما ينبغي. والإنسان الذي يشعر بأن الثواب والعقاب على حسب فعله لا بد أن يكون قائما بالأوامر تاركا للنواهي، فهو معظم لها لأنه يعرف أنه ملام على المعصية ومثاب على الطاعة. وأما الجبرية فيقولون أن الإنسان لا يجبر، أي مجبر على عمله، فلا يلام على مكروه ولا يحمد على محبوب. فعلى هذا إذا شعر الإنسان بأنه لا لوم عليه في المعصية وأنه لا مكح له في الطاعة، هل يعظم الأمر والنهي ولا لا؟ لا يعظم، لأنه ما يهمه. يقول أنا العاصي والمطيع سواء، كل منهما يختار له فيه بمراده وفعله، فلا يتحق هذا اللوم ولا هذا المدح. فلهذا لا يعظمون الأمر والنهي، لأنهم يرون أن الأمر أن الإنسان مجبور على عمله والمجمع. طيب عندنا الصوفية يقول هم في القدر خير من المعتزلة، لكن فيه من فيه نوع بدعة إلى آخره. خير من المعتزلة لأن هؤلاء المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله فلا يستعينون بالله. الذي يرى أن الإنسان مستقل بعمل ما لله في تعلق طبعا ما يستعين بالله ولا يتوكل عليه، لأن يرى نفسه مستغنى عن ربه. لكن الصوفية لا يرون ربهم كذلك، يرون أن الإنسان محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، إلا أنهم يخطئون بالمبالغة في مشاهدة الربوبية. قد سبق أنهم أن الواحد منهم يفنى إيش بمشهوده عن شهوده ومعبوده عن عبادته إلى آخره. أين أي لا بس ما قصر التمثيل لكل قسم، ما مثل لكل قسم، لأن القسم الرابع هم أهل السنة والجماعة الذين يعبدون الله تعالى ويستعينون. لا، القدرية يراد بهم المعتزلة فقط. لا، بين القدرية في الأخير الغالون في القدر، والقدرية بالأول اللي هو الإطلاق عليهم النافون للقدر، لأن القدرية يطلق على النافي للقدر وهو أخر. إذا قيل القدرية يعني الذين ينفون القدر بالنسبة للعلم،
ويطلق على القدرية المثبتة للقدر، لكنه لا يقال إلا مقيدا. ولهذا شك الجبرية القدرية، لو قال خير من هؤلاء القدرية ما قال.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال الله قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
سبقوا. كيف قال الله تعالى من
قال تعالى؟
قال
تعالى
إيه يعني مثلا ما. لأن الواحد إذا قال قال الله تعالى ثم قال قال تعالى والمعنى واحد، يمكن قال الله تعالى أحسن من قال تعالى.
قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن التابعين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة.
نعم، لأن التابعين للأولين قد يكونوا تبعوا بإحسان وقد يكونوا تبعوا بغير إحسان، وهذا دليل على أن مذهب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مذهب صحيح، ما في تقسيم إلى إحسان وعدم إحسان، لكن المذاهب الأخيرة اللي بعدهم هي التي فيها إحسان وغير إحسان. وبه نعرف صحة قول من يقول إن عمل الصحابة حجة ولو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم من المهاجرين والأنصار. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرها لأمة قلوبا وأعمقها.
طبعا هو يقول عبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. هل هذا ينطبق على كل عصر؟ لأن لو كان ينطبق على كل عصر كان يقول الذين جاءوا من بعد عبد الله بن مسعود أيضا أهل الإسلام يبتدى به، لكن مراده في العصر الذي هو يتكلم فيه، والذين ماتوا في عهده الحمد لله يشتغل على العقل على العقل منه، أو كلهم عقل ولا كلهم جنين ولا صحيح. لا، إذا ما ضبط الحجة الباقي إنه حقيقة، يعني إذا قال الحميد يعني مثلا إذا احترق السلك معناه أنكم حرام حتى من المراب سارقون السفينة خرقها الخضر وشعر شانه أفسد بعضها لأجل التقاء كله، فأنتم تحملوا سنجعل لكم في بعض التخطر من المال. يعني اللي وراء قريبين إلا النواحي نضرب من هذا. طيب ما يمكن هم أبو فيوز المتاح، أنا أعرف من بعض المفاتيح فيها فيوز وخلينا ها؟ أنا مخلوق هل هي شغل؟
لا
إيه ولو إذا شغلت من واحد الثاني واحد ما تحمل هذا المدى ما تحمل. نعم ها؟ كيف؟ إيه هذا مو اللي صحيح ده يكرف؟ نعم.
أو مستعرض الله مستعرض
عليه صلى الله عليه وسلم. المهم إن كلام ابن مسعود يريد بذلك من مات في عهد يعني من الصحابة، لأنه مات قبل فتنة، لكن هو الحي لا تؤمن عليه فتنة. صحيح. كم من إنسان يكون في أول أمره مستقيما ثم في آخر الأمر يفتح؟ فإذا قلدته أنت وتبعته واتخذته إماما في حال استقامته ربما ينحرف وأنت لا تشعر بأنك قد وثقت فيه، وحينئذ تهلك معه، فالحي لا تؤمن عليه فتنة.
جواز التقليد.
نعم
جواز التقليد.
معلوم لكن الصحابة رضي الله عنهم يجوز تقليدهم، لأن الإمام أحمد يرى أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف حلاه، يعني بذلك الصحابة، ويعني بذلك الصحابة، لأن سعد بن مسعود مثلا رجل مبكر. لا غير الصحابة ما نرى جواز التقليد إلا الضرورة.
فأجلوا حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن يمان رضي الله عنهما: يا معشر الكفار استقيموا وقولوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم بعيدا. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقتلتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبيل الله.
عندنا حوله وخط حوله، اشتغل على لنا او خط حوله.
ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه من مغار، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد امرنا سبحانه ان نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك ان اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم.
قوله عليه الصلاه والسلام: اليهود مغضوب عليهم، ليس هذا معناه ان معنى قوله غير المغضوب عليهم يعني اليهود، وانما معنى ان اليهود من المغضوب عليهم، وكل من عرف الحق وخالفه فهو مغضوب عليه وفيه شبه من اليهود، وكل من عبد الله على ضلال فهو ضال من الضالين وفيه شبه من النصارى. وهذه الامه ينقسمون الى ثلاث اقسام: قسم علم الحق واتبعه، وهذا من الذين انعم الله عليهم، وقسم علم الحق وخالفه، وهذا لا علم الحق وخالفه وهذا من المغضوب عليه، وقسم جهل الحق وعمل بالباطل فهذا من الضالين. فخير هذه الامه من علم الحق واتبعه. نعم.
ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مكسور. وقال تعالى: فإما يأتين
العالم الفاجر والعياذ بالله مظلم، لأنه عالم لا يتبع الحق، والعابد الجاهل مظلم لأنه يعبد الله على جهل فيظن من يراه أنه على خير. وهؤلاء الأئمة أئمة الكفر إنما غروا الناس بسبب جهلهم، يظنون بهم خيرا وهم ليسوا على خير. وقال
تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله.
ومن أعرض عن ذكري طيب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعلم بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقرأ هذه الآية وكلمة قوله تعالى: الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء المرتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا
وسائر إخواننا لا لا بس بشوف نحن وسائر إخواننا كذا شو لقال إخواننا في النص لأن المضاف إليه يوم الاثنين يصير منصوب أول طيب إذن بالجر يكون وسائر إخواننا
وسائر إخواننا قراضه المستقيم قراض الذين أنعم الله عليهم من الشهدين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن الله ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
طيب ولما قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا شك. من يعرف الآية؟ أنتم الآن في المرحلة الرابعة من الدراسة
وجاوزتم الابتدائي والمتوسط
وأنتم الآن في الجامعة فإما يأتينكم من يطلع على شوي طيب لا ولا تستهل إما أطلح إما فإن شرطية إن شرطية فهمتم وما زائدة للتوكيد ويأتين فعل مضارع مدوم بإن شرطية لكنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهدى فاعل يأتي وفمن ألقى رابطة للجواب ومن اسم شرط جازم واتبع فعل الشرط وجملة فلا يضل جواب الشرط والجملة من فعل من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول جواب الشرط الأول. طيب من المراد بالشهداء في قوله تعالى والشهداء والصالحين؟ من المراد بهم العلماء لأنهم يشهدون على شريعة الله ويشهدون على عباد الله. وقيل المراد بالشهداء من قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. والصحيح أنها تشمل هذا وهذا فإن أهل العلم شهداء ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقوله نعم حسن أولئك رفيقا أي رفقا فرفيق هنا يستوي فيه الجمع والمفرد رفيقا تمييز لا رفيقا رفيقا إذا وقعت ماذا ما تقول هذا الأفضل. طيب عندنا باقي الباقي أظن القاعدة السابعة مثل ما رأيتم في النسخ القديمة من الموجود وأنا طلبت من العمادة في الرياض يقولون في واحد يحقق لنا الكتاب وطلبت منهم يسر لي نفسه وقرأت أنه بنفسه أنا هي موجودة ولا لا وطلع أنه يمكن مين موجودة الحقيقة أو أنهم يسروا ما أدري لكن ولم يصلنا إلى الآن شيء وليس بإمكاننا الآن دراسته فيما بقي ما بقي عندنا إلا ها ثلاث حصص في قباء وبكر أربع حصص أو من دين الله من وين اللي بعد هذا وراء الاختبار إذا كان باقي على علينا أربع محاضرات تيجي علينا بكرة وأسبوع الثاني ثلاث محاضرات اللي بعد ما تقول ما بدراسه غالبا نعم. طيب كيف قلت يقولنا غافرا يعني احتمال ما عندي مال نعم. لان الشيخ رحمه الشيخ صالح الذي شرح الكتاب هذا يقول اني تاملت القاعده السابقه فوجدت انها ما تخرج عن القواعد السابقه يعني انه معناها موجود فيما قبلها واني تركت ما شرح عليه هو نعم. لا اذا قرانا نعم
ها الرجع
اللي قاله ما شيء صعب نروح ولا نشوف اذا كان عندكم بعض الدروس تحتاجين الى اعداد الشق من عندكم الشق ها اقول من عندكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا الشريط أتم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين شرح التحفة المهدية لشرح الرسالة التلمورية التي قام بتأليفها الشيخ صالح بن مهدي آل مهدي رحمة الله عليه. من المعلوم لدى كل مسلم ينعم بخير وهدى مستقيم حينما كان متمسكا بالعقيدة التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته أصحابه الكرام، فلما فشت ذلك تلك العقائد الزائغة والضلالات الجائرة التي روجها أصحاب الإلحاد وأهل الفتن وتلقفها أناس عموا وصموا عن الحق، فمنهم المعاندين ومنهم الجاهلين، وبهذا تفرق أمر الأمة وتشتت جمعها، ولا تزال هذه العقائد تعمل بالتخريب إلى ما شاء الله أن تبقى. وإننا بهذه الساعة المباركة من ليلة يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رجب من عام 1402 من الهجرة نسجل هذه الخاتمة لهذه الأشرطة، وفي نهاية هذا الشريط انتهى شرح الشيخ محمد الصالح عثيمين، فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه. لقد قام بشرحها على طلبة الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه في منطقة القصيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يبشرون بالحسنى وزيادة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، وأن يجعلنا منهم ويذل فيه أهل معصيته، وأن يسلمنا منهم. ونسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا إلهنا شقيا ولا محروما، إنك سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.